الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
أهل البث يقولون صوتك ما هو واضح بالقراءة. هذا مما نبئنا به،
ما كان موجود.
عاد دبر عمرك،
هذا كما تو
دبر راسك
نفسك.
اي نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى، نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الشيخ المصنف رحمه الله في رسالته فضل الإسلام، ترجم عليها بقوله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، يعني أن الدين لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، بل الدخول في الإسلام كله كما أمر الله جل وعلا بذلك. وترجم عليه بآية البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام، كافة يعني جميعا، لأن أهل الكتابين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وآمنوا ببعض الرسل وتركوا بعضا، فكانوا كافرين بالجميع. والإسلام يؤخذ كله، عقيدته وشريعته، ثم ينظر فيما تركه، فإن ترك شيئا من أركان الدين وأصول الإيمان وقواعد الملة فيكون عندئذ حكمه بحسب ما تركه. إن تركه تعمدا كالصلاة والتوحيد فلا ينفعه شيء، وإن تركه جحدا لوجوبه كبقية أركان الدين فلا ينفعه بقية الدين. وإن ترك الزكاة مثلا والصيام مثلا والحج كسلا وتهاونا فلا الصحيح أنه متوعد بالوعيد في مقارفته لكبيرة عظيمة من كبائر الدين. وقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فإن هذه دعوة اليهود والنصارى أنهم آمنوا بكتب الله المنزلة، وهي أيضا رد على المنافقين الذين آمنوا بذلك، فإذا جاء التحاكم تحاكموا إلى غير شرع الله جل وعلا، وهذا لأنهم لم يدخلوا في الإسلام كله، وإنما أخذوا منه ما يشتهون. وقول الله جل وعلا في آخر الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، دلالة على أن دين الإسلام لا يفرق، يؤخذ منه ما شاء ويترك منه ما شاء، بل يؤخذ جميعا في عقيدته وفي تشريعاته في أصوله وفي أركانه. برأ الله نبيه من ذلك، من هذا التفرق: لست منهم في شيء، في اتخاذهم الدين أحزابا وطوائف وجماعات متناحرة متفرقة، لأن الجماعة جماعة الإسلام جماعة واحدة، هم حزب الله وهم المفلحون، ومن سواهم فإما ضالون لابتداعهم وإما كافرون لما ارتكب مما يوجب تكفيرهم. وفي قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهو يوم القيامة. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، يعني من أخذوا بالإسلام كله فقاموا به شريعة وعقيدة، قاموا به إيمانا وعملا، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. والاختلاف والبدعة في حكمها على ضربين: اختلاف مخرج من الملة وهي البدعة المكفرة، كبدعة إنكار أسماء الله وصفاته عند التجهم، وبدعة تحريف القرآن أو سب الصحابة كلهم، فهذه مكفرات. وهناك بدع مفسقة مضللة لا تبلغ بصاحبها إلى حد الكفر، كتأويل بعض أسماء الله أو بعض صفاته، وكبدعة الكسب في القدر، القول بأن الإنسان يكسب فعله بمعنى حصول القدر عند فعل المقدور لا بسببه، وبدعة التسبيحات المبتدعة، فهذه يضلل بها صاحبها ولا يبدع. نعم، يضلل بها صاحبها ويبدع ولا يكفر. اي نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: مبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو، ثم حديث أبي هريرة، ثم حديث معاوية رضي الله عنهم، وهذه الأحاديث كلها حديث الافتراق المشهور. وحديث الافتراق المشهور بلغ مبلغ التواتر، إذ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، إلى قوله: كلها في النار إلا واحدة، وما سواها في بيان الواحدة تبينت فيها الروايات. وهو حديث صحيح، صححه شيخ الإسلام وجمع كبير من العلماء. في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. بنو إسرائيل أصله نسبة أبناء يعقوب الأصباط الاثنى عشر، هذا أصله، وهم في النسب والديانة، يشمل اليهود ويشمل النصارى. وقوله: ما أتى على بني إسرائيل، يراد بهم اليهود أصالة كما سيأتي. حذو النعل بالنعل، النعل هي ما يلبس في الرجلين إذا صفت هذه جنب هذه، أي بالتطابق. وجاء في لفظ في الصحيحين من حديث أبي هريرة: حذو القذة بالقذة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو وجد هذا، لو دخلوا جحر ضب مع أنه أنتر الجحور وأعمقها وأعوجها، فيه الحيايا والعجارب وفيه الأوباء، لو وجد من أهل الكتابين من يدخل جحر ضب لو وجد هذه الأمة من يفعله. في هذا اللفظ: حتى لو وجد في أهل الكتاب من يأتي أمه علانية، يعني ما يستحي من الناس ولا من رب الناس، يجامع أمه علانية كالبهائم، لو وجد في هذه الأمة من يفعل فعله. وهذا معنى قوله: حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، أي لكمال المشابهة وتطابقها. لاحظوا كل ما وقع عند أهل الكتابين وقع في هذه الأمة مثله، بل هذه الأمة تزيد عليها افتراقا، وهذا يدل على أنه يجب أن يؤخذ الإسلام كله ولا يهمل منه شيء كما وقع في من قبلنا، أخذوا بعضه وتركوا بعضه. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، دلالة على أنه يشمل اليهود والنصارى، فاليهود افترقوا على 71، والنصارى بعث الله عز وجل عيسى يخفف عن اليهود بعض ما حرم عليه. 72 ملة، والعدد هنا لا مفهوم له، بل يراد منه التكثير، لكن أهل هذه الأمة سيزيدون عليها افتراقا لقوله وإن هذه وتفترق هذه الأمة، أي ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. الصحابة رضي الله عنهم من براعتهم في سؤالهم ومن حذقهم في استفهامهم ما سألوا عن 73 كلها، قالوا من هي هذه الفرقة الواحدة الناجية؟ وهذا يدل على فقه الصحابة وعلى ما عندهم من العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا فيه فضل ما عليه الصحابة، وفيه تعظيم السنة التي هي تطبيق الشريعة، فمن كان على مثل ما عليه النبي وأصحابه وما كان عليه أصحابه فهو ناجي، ليس بالادعاء وإنما بالتطبيق والعمل. في الأزمان المتأخرة يكثر المدعون، لكن التطبيق والعمل والحرص والاستقامة قليلة، جيدين بالهياط وبالكلام، وعند التطبيق ما عندك أحد إلا ما رحم الله، وهذا مما ينتبه له المسلم وخصوصا طالب العلم. يقول الشيخ: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق وهو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، خصوصا لما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا فيه وجوب أن يؤخذ الإسلام كله، شريعته كلها، ما يتخير منها ما يشتهي ويدع ما لا يشتهي. من ذلك تجد من يدعي الذب عن السنة والدفاع عنها، ثم يأتي ويسافر بأهله غير متحجبات إلى بلاد الخنا والغنا والزنا والكفر، هذا أخذ ببعض الكتاب وترك بعضه. وإذا قيل له قال: والله هذه فيها خلاف بين العلماء، هذا التشهي، وهذه دارجة الآن دفت عند شبابنا، إذا وقع في منكر قال: هذا فيها خلاف، لتبرير المنكر لئلا يذمه ذام، وهذه من دواعي الرياء، بأنه إنما عمل لئلا يذم وفعل الفعل لئلا ينتقد. ولهذا يتطور شيئا فشيئا إلى أن يكون عمله واتقاؤه هو خوفا من ذمة الناس أو طلبا لمدحتهم، فيقع في الرياء وهو لا يشعر. هذا شوي ولا كثير؟ ما أكثره؟ هم من يرفع عقيرته، حنا أهل العقيدة، حنا التوحيد، هو أول من يهمل بالتوحيد. ولهذا عاب الله جل وعلا على المؤمنين: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، أي غضبا وسخطا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. المؤمن يصدق فعله قوله، ويصدق قوله وفعله اعتقاده، فإن خالف هذا وهذا أنقص من إيمانه بحسبه. حديث عبد الله بن عمرو رواه الترمذي، وفي حديث أبي هريرة وصححه، لكن من غير أن يقول كلها في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار من باب الوعيد، فمنها ما هي مخلدة في النار، وهي من كانت بدعها مكفرة مخرجة من الملة، كما ذكرنا في إنكار الأسماء والصفات أو إنكار القدر وأن الأمر أنف ما عليه قولة القدرية، وكذلك اعتقاد أن الكلام الله محرف أو تكفير الصحابة كلهم، بدع مكفرة وبدع مفسقة مضللة، متوعد أصحابها بالنار إن ماتوا غير تائبين منها، لكن لا على جهة الخلود والتأبيد. وفي حديث معاوية، وهو أحد رواة الافتراق، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عند أحمد وأبي داود، وهذا من عناية الشيخ رحمه الله بالتخريج ذكر ألفاظ الحديث، أنه سيخرج من أمتي قوم، وهذا من باب إخبار الناس بالذي يكون بأوصافهم لا بأعيانهم، كما ذكر في حديث الخوارج، قوم تتجارى بهم الأهواء، يعني المعول عندهم على أهوائهم، على نتاج عقولهم، على ما يفضي بعضهم به إلى بعض، ما هو على العلم، تجد يسير بالقرآن لكن يفهم القرآن بهواه أو هوى من يعظم، يفهم السنة بهوى أو هوى من يجل، فينابذ الناس العداء لأنهم لم يكونوا على هواه وعلى ما يشتهون. وهؤلاء لا يزنوا في افتراق أهل الأهواء، طابعهم العام أنهم من افتراق إلى افتراق، اليوم فلان معه غدا ضده، لأن المعول عندهم على ماذا؟ ليس على صدق الاحتكام للوحيين، وإنما على اتباع الهوى، حتى يكون ينشأ بهم ناشئة يتقونهم ويخشونهم ويرجونهم ويستمدحونهم. قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب ما هو؟ الكلاب، هي نوع من الشوك، يتجارى بصاحبه أن يلازمه، ما يخليه، ما يدعه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، أي هذا الكلب لا يدعه إلا بذلك. وتقدم الحديث أن ممن تبرأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي خلاف ما جاء به الإسلام كله. وهذا كله ما يتأتى يا أخواني ولا يتحصل الإنسان إلا بالعلم، أن يعلم دين الله، أن يعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعلم ما يضادها، أما مجرد أن يتعبد لله بما عليه أصحابه هذا ما هو بعلم. نعم يتعاون الناس بعضهم على بعض على استقامة على الدين، ما هو بيقلد بعضهم بعضا حتى يتعصب بعضهم لبعض إلى أن يسرع زوالهم وانتقالهم وتغيرهم وتنقلهم عن مذهب أهل الإيمان وطريقة أهل الإيمان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن البدعة شر من الكبائر، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم الآية، وقوله تعالى يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
يقول الشيخ باب ما جاء أي من الأدلة والوعيد والزجر والتهديد على أن البدعة شر من الكبائر. دركات الضلالة يا أخواني نبدأ بها من الدركة السفلى النفاق الأكبر، ثم فوقها الكفر، ثم فوقها الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ثم فوقها النفاق العملي والشرك الأصغر والكفر الأصغر، ثم دونها البدع المضللة غير المكفرة، ثم فوقها مطلق الكبائر كشرب الخمر وأكل الربا والزنا وأكل مال اليتيم، ثم فوقها المعصية. هذه الدركات في أحكام أهلها مقارف النفاق الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأكبر، يطلق عليه الكفر المخرج من الملة. مقارف الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والكفر الأصغر يطلق عليه إيش؟ التضليل الذي لا يخرج من الملة، وكذلك صاحب البدعة غير المكفرة، وكذلك صاحب الكبيرة، مع أن جنس الكبائر دون البدع، وجنس البدع في مصاف الشرك الأكبر والأصغر، في مصاف الشرك الأكبر والأصغر بحسب البدعة. يلي ذلك المعصية وهي الصغيرة فإنها دون ذلك، ومن الصغائر اللمم، إلا إذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة. والكبائر جمع كبيرة، وأحسن ما ذكروا في وصفها أنها كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كحد الزنا، أو وعيد في الآخرة بالنار ما أسفل الكعبين من إزالة في النار، أو وعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو تبرئ من صاحبه، تبرئ منه مثل إيش؟ من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، تبرئ. أو نفي الإيمان عن صاحبه في قوله ها صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، خرجه في الصحيحين عن أبي هريرة. أو توعد عليه باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. أو أصر على صغيرة، أصر عليها أي داوم على فعلها، فتكون إصراره على الصغيرة في حقه كبيرة. البدع نوعان في حكمها: بدع مكفرة وبدع مضللة. جنس البدع أقبح من جنس الكبائر. لين؟ لأن الشرك من البدع والكفر من البدع، والدليل على أن الشرك من البدع قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وشركاؤهم هم الذين شرعوا لهم الشرك والكفر بالله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دلالة على شناعة البدعة، لأن منها ما لا يغفره الله جل وعلا. وهذه الآية استدل بها على أن الشرك لا يغفر، وأهل العلم قالوا حتى الشرك الأصغر لا يغفر لعموم هذه الآية. ولهذا في باب عقده الشيخ في كتاب التوحيد قال: باب خطر الشرك وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهي عامة في كل شرك، وهذا أحد القولين الشهيرين في الشرك الأصغر أن الله لا يغفره الله حتى يعذب صاحبه، لكن لا يخلد صاحبه في النار، يعذبه على قدر شركه. والقول الثاني أنه يدخل في جنس الموازنة بين الحسنات والسيئات. وقول الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، هذا من البدع، أي لا أحد أضل منه. قول الله جل وعلا في أهل الشرك وأهل البدع: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالبدع فيها إضلال الناس بعضهم بعضا بغير علم، أي بغير هدى، بغير سنة، بغير إيمان. ألا ساء ما يزرون. وهذه استدل بها الشيخ على أن البدع شر من جنس الكبائر. ومن ذلك ما روي من غير وجه أن صاحب البدعة لا يتوب، لا يقبل الله توبة مبتدع، لأن المبتدع يعتقد ديانة ما ابتدعه، فالغالب أنه لا يتوب، هذا الغالب، والقليل أنهم يتوبون، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، لكن الغالب أنه يصر على بدعته. ولهذا قالوا: لا يعرف لصاحب بدعة توبة، من جهة ماذا؟ أنه يعتقد حل وقربة وصواب ما يفعل. صاحب الكبيرة في زنا، شرب الخمر، أكل الربا، يعرف أنها شهوة وأنها نفسه غلبته عليها فيتوب، لكن صاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته ويدعو إليها وها يضل الناس بها بغير علم. ولهذا أمروا في أصول البدع، قالوا: أصول البدع خمسة. أصول البدع هي أصول الفرق: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة الجهمية والصوفية، هذه أصول البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا.
وفيه أنه نهى
عن قتل أمراء الجور ما صلوا.
نعم، ما صلوا. نعم.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه ومن دعا إلى الهدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة.
حديث قوله في الصحيح يعني في الصحيحين. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد الخدري هذا الصحابي الجليل؟ ما اسمه؟ ها؟
مالك بن سنان.
مالك
بن سنان
ابن سنان ابن ايش؟ العبدلي
خزرجه؟
لا. ها ما اسمه؟ ها يا ابو عامر. سعد. اسمه سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار. وحديثه اتفق عليه الشيخان. يقول الإمام أحمد صحة الأحاديث في الخوارج من 10 طرق. أخرج الشيخان أحدها وأخرج مسلم باقيها. مما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا فيه شناعة البدعة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الزاني إلا إذا كان محصنا، بقتل آكل مال اليتيم، بقتل شارب الخمر إلا في الرابعة. وقيل إنها منسوخة في قتلها، لكن صاحب البدعة إذا دعا على بدعة وأفسد أذن النبي بقتله. دل على ماذا؟ على شناعة البدعة. وما استدل به الشيخ أنها أشد من جنس الكبائر. طيب الخوارج كفار ولا ما هو كفار؟ عندنا تكفيرهم هنا في العموم لا في الأعيان. وللسلف فيها قولان شهيران. جمهور السلف على تكفيرهم وبعضهم على عدم تكفيرهم. علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج الذين خرجوا عليه لوجود الشبهة عندهم أنهم إخواننا بغوا علينا، لكن الخوارج بعد علي تطوروا وضم إليهم أصول أخرى. واستدل على تكفيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وبقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من يخرجون من الإسلام ولا يعودون إليه، وبأنهم كلاب أهل النار، وبأنهم شر القتلى تحت أديم السماء. فهذه دلائل الجمهور على تكفيرهم. والقول الثاني بتضليلهم وعدم تكفيرهم، وهذان قولان شهيران لأهل العلم. وشيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز سمعت منه مرارا وباحثناه مرارا يختار القول بتكفيرهم، أي من حيث العموم، من حيث الإجمال والعموم. وفيه في الصحيحين أنه عليه السلام نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وهذا فيه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. أئمتكم يعني ولاة أموركم أمراؤكم، وتصلون عليهم وصلون عليكم. يصلون عليهم الجنازة ولا صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء. من تمعنا أنت؟ صلاة إيش؟ الجنازة؟ ما عندكم سالفة. الدعاء يا أخوان. تصلون عليهم أي تدعون لهم، ويصلون عليكم يعني يدعون لكم. وهذا من نتاج المحبة، فإن الإنسان إذا أحب أحدا دعا له، يدعو له في غيبته ولا في شهوده. دعاؤه في غيبته أعظم من شهوده، لئلا يكون دعاؤه في شهوده من باب المجاملة أو من باب المراءة أو من باب المكافأة. وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم يلعنونكم، أي تسبونهم يسبونكم، وتشتمونهم يشتمونكم. قالوا يا رسول الله أفلنا نبيدهم بالسيف؟ نخرج عليهم نأدبهم ننزع يدهم من طاعة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما صلوا وأقاموها فيكم. دل على أن ترك إقامة الصلاة إيش؟ كفر. وهذا دليل الجمهور وما اتفق عليه السلف من أن ترك الصلاة كفر سواء تعمدا أو تكاسلا. ولهذا في الحديث الآخر لا إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا بينا لكم فيه من الله برهان، أي حجة. وهذا يا أيها الإخوة يدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، ترك الصلاة من الكفر البواح. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي عند مسلم حديث أبي هريرة، والحديث له قصة يا أيها الإخوة. قصته أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أقوام فقد دقهم الفقر واحتاجوا، ولم يكن عند النبي ما يطعمهم ويغنيهم به، فحث الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة، فتباطؤوا رضي الله عنهم وحثهم، فجاء رجل بسرة في كفه وقيل بعذق تكاد يده أن تحمله حتى وضعه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا على الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، في رواية: من دعا إلى هدى. هذا دعا إلى الهدى بفعله، وسن في الإسلام سنة حسنة بفعله، ما أتى بأمر جديد، لأن أمر الصدقة مأمور به، لكنه بادر فتبادر الناس بمبادرته، فكان له أجر من بادر بسبب مبادرته. ولهذا إخفاء الصدقة أحيانا أفضل، وإظهارها إذا كان في تتابع الناس إليها يكون أفضل. وقال: ومن دعا إلى ضلالة أو سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. يعني هذا في خطورة البدع وشناعتها وعظيم وزرها، أن صاحبها يتحمل وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويفسر حديث أبي هريرة: ومن دعا إلى ضلالة، لأن الدعاء إلى البدعة دعاء إلى ضلالة لا إلى سنة، فيتحمل إثمها. وهذا ما استدل به الشيخ من أن البدعة شر من جنس إيش؟ الكبائر. نعم، هذا أي بدعة، المكفرة ولا المفسقة؟ كلاهما، المفسقة والمضللة، أيهما أشد؟ أحسنت، البدعة المكفرة أشنع وأشد من البدعة المفسقة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب.
من هو أنس؟ طيب وش حق إذا جاء ذلك الصحابي عندنا؟ ما حق الصحابي إذا جاء ذكره عندك؟ ترضى عنه حتى لو لم يكتب؟ نعم. ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إذا قرأ القارئ ومر على ذكر الصحابي ولم يترضى عليه قال نعم فيعيدها، فإن ترضى مشى، وإن لم يعدها قال نعم حتى يترضى. ومن باب أولى أيضا إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان ويسلم عليه ولو لم يكتب، فهذا بعض حق رسول الله علينا وبعض حق الصحابة رضي الله عنهم علينا. تسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. وهذا مروي من
صاحب البدعة.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين رحمه الله فقلت: أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
وش نوحك يا بعد حي ما ترحمت إلا على أحمد،
رحمت على بن سيرين،
وقبله أيوب، وقبله الحسن، هذا ما ترحم عنهم جميع ولا إلا أنت تحب أحمد؟ ما ألومك. ولهذا قالوا إنه لا يحب أحمد إلا سني، ولا يبغضه إلا من في قلبه شيء. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا في خطورة البدع وفي شناعتها، أن الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب. وهذا مروي عن السلف، قد جاء من حديث أنس يروى موقوفا ويروى مرفوعا. قالوا والمرفوع فيه ضعف لكن شواهده كثيرة فتحسنه، والموقوف صحيح أنه لا يعرف لصاحب بدعة توبة. وجاء في مراسيل الحسن، من الحسن؟ البصري رحمه الله، ومراسيله التي يرويها عن النبي مباشرة من غير ذكر واسطة بينه وبينه، فإن كان الواسطة الصحابي فلا غضاضة لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وإن كان الواسطة من دون الصحابة فالعلماء يعدون هذا من قبيل الضعيف، احتمال أن يكون روى عن تابعي فيه ضعف، صيانة وحماية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ذكرها العلماء في تصانيفهم، ومنها السنة للخلال، السنة للإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروذي وللآجري، ومنها البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، وأوردها أبو شامة في الباعث، وأوردها الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع. عن أيوب، وهو أيوب بن أبي كريمة السختياني، قال كان عندنا رجل يرى رأيا، أي رأي؟ رأي الخوارج، يعدون أقوال أهل البدع آراء. ليه؟ لأنها ما هي مبنية على أدلة وإنما على آراء رآها أصحابها، فترك رأيه. يقول أيوب فأتيت محمد بن سيرين رحمه الله، ومحمد بن سيرين أسن وأعلم من أيوب بن أبي كريم السختياني، فقلت أشعرت، أي أعلمت أن فلانا ترك رأيه؟ لاحظوا العلم، ما سماه باسمه مع أنه سماه لمن؟ لمحمد بن سيرين باسمه، وهذا فقه السلف، وأن ما هو قصدهم التشهير وإنما قصدهم بيان الحق. قال انظر إلى ماذا يتحول، لأن هذا كان مبتدعا يرى رأي الخوارج، انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يعني يتحول من البدعة إلى ما هو أشد منها. ويشير ابن سيرين إلى أن إلى قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، قد يترك رأي الخوارج لكن يقع فيما هو أشد من الخوارج، وهو التحلل من دين الله أو الكفر بما جاء عن الله، وهذا فيه شناعة البدع، وأن البدعة توصل إلى بدعة أخرى أغلظ أو بدعتين. انظروا إلى الخوارج لما كوفحوا، لما كافحهم الصحابة بالسنة سلموا، فلما كافحهم أهل البدع بالتشيع زادوا بدعة أخرى، وكذلك الاعتزال ونفي القدر، لما كوفح بالسنة تسدد أهل السنة، لما كوفح بالجبر جاء مذهب المرجئة مذهب الجبرية. إذن البدعة ما تعالج ببدعة، تعالج بماذا؟ بالسنة، وهذه في شناعة البدع. ولهذا معنى الحديث كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، استدل به إلى أن مآل البدعة إلى الكفر، إن لم يمن الله عز وجل على صاحبها بمنة من عنده فيتوب إذا عالج البدعة بالسنة. الإمام أحمد رحمه الله فسر هذا الأمر، قال لا يوفق للتوبة لأنه اعتقد صحة بدعته واعتقد سلامتها واعتقد أنها الحق وما سواها باطل، فالغالب أنه لا يوفق للبدعة، بينما صاحب الكبيرة من شرب خمر، من زنا، من أكل مال، يعرف أن ما وقع فيه معصية وأنها كبيرة دافعها الشهوة ليس دافعها الشبهة والاعتقاد. نعم. ها؟ باقي 15 ايش دينار؟ عطنا منها بعضها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية. قول الله
ما في الآية، نترجم على بعض الآية. باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وقول الله تعالى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين. وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض أصحابه قال أما ذكر له أن بعض أصحابه قال أما أنا فلا أكل لحم، وقال الآخر أما أنا لا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أراد التبتل للعبادة قيل له هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة.
هذا الباب لما ترجم عليه الشيخ في قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، أي تجادلون في إبراهيم وأننا على دينه وعلى طريقته والواقع أنهم يخالفونه. إذن المسألة ليست بالدعوة وإنما بسلوك المنهج الصحيح. هل أنتم على دين إبراهيم أو أنكم غيرتموه وجانبتموه وتنكبتم طريقه؟ وفي قول الله جل وعلا لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، لأنهم قالوا إن إبراهيم يهودي، ومنهم من قال إن إبراهيم نصراني، وما كان إبراهيم يهودي ونصراني ولكن حليف مسلم وما كانوا مشركين. فالمحاجة بالعلم دلالة على أن الانتساب بحد ذاته لا يكفي، ولهذا قال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وهي ملة الإسلام، ملة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من سفه نفسه وهم سفهاء. قال الله جل وعلا في الآية بعدها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة التي كانوا عليها. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء لأن أكثر الأنبياء من نسله، ودينه دين التوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج تبرأ منهم وذكر آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء لأنهم وقعوا في معصية، فتبرأ منهم لهذه المعصية. إن أوليائي أو إن أولياء إنما أوليائي المتقون أي المستقيمون. وهذا فيه تعظيم هدي عليه الصلاة والسلام وسنته في الانتساب إليه حقا وتطبيقه. حتى إن بعض الصحابة من حماستهم بعض شبيبتهم تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام، فقال أنا واحد أنا ما أكل اللحم، وقال الثاني أنا ما أتزوج النساء تبتل، وقال الثالث أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الرابع أما أنا فأنام فأقوم ولا أنام. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فآكل وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس العبرة بالانتساب إنما العبرة بالعمل. إذا كان هذا في بعض الصحابة وقد ولما بين لهم نهوا فانتهوا رضي الله عنهم، لا نقول إن الصحابة ابتدعوا حاشا وكلا، لكن لما نهوا عن أمر تبين فيه خطأهم انتهوا فجازوا عن ذلك. إذا كان هذا في حق الصحابة أن المرغوب عن السنة يتبرأ منه النبي، فكيف بمن يتقرب لله بالبدعة التي هي ضد السنة؟ هذا أشد تبرؤا منه من نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.